بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم مس المصحف لمن عليه نجاسة. أي لو أن إنسانا كانت به نجاسة، كان يكون رجل مثلا أو امرأة بال في ثوبه صبيق الطعم، فهل يحل له أن يمس المصحف أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، قال: وغلطه أصحابنا في هذا الموضع. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع، أي أنه يجوز أن يمس المصحف من كان هذا حاله. من كان هذا حاله، طبعا المراد به أن يمسه في مكان ليس فيه النجاسة. ويدل على هذا المعنى وعلى ما تقدم كما تقدم معنا في مسائل مس المصحف للحائض للجنب وما شابه ذلك، ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، أي التي كانت في المسجد. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. فدل ذلك على أن النجاسة في الموضع الخاص لا تتعدى إلى غيره، فغيره يكون على أصل الطهارة، والأمر هاهنا كذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم على المشهور، قال أصحابنا، قال بعض أصحابنا: إنه مكروه، والمختار أنه ليس بمكروه، وهو كما قال. فالصحيح من أقوال العلماء لا كراهة في مس المصحف لمن عليه نجاسة. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم مس المصحف لفاقد الماء. قال: من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس، يجوز من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف، سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث. قال: وجوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب: ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر، وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع بنجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. هذا الفصل كذلك من المسائل التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في أمر آداب حملة القرآن وما يلحق في ذلك. وهذه المسألة هي: هل لمن لم يجد الماء وكان على حدث فهل إذا أراد أن يمس المصحف يجب عليه أن يتيمم؟ هذه المسألة فرع عن المسائل السابقة، وهي ماذا؟ وهي أنه يجب على المحدث أن يمس المصحف طاهراً، والصحيح كما مر معنا أن هذا لا يجب، أن هذا لا يجب، وإذا كان كذلك فإنه لا يجب عليه أن يتيمم، سواء وجد الماء، يعني وجد الماء، الماء لا يجب عليه أن يتوضأ، وإذا لم يجد الماء لا يجب عليه أن يتيمم، وإذا ما وجد الماء ولا التيمم فهذا أولى وأولى. فهذا هو الصحيح. وما ذكر من فروع هذه المسألة مبناها على أصل المسألة، وهي أن الطهارة لمس المصحف واجبة، ففرع عنها أنه يجوز مس المصحف لأجل الضرورات، ولكن كما سمعتم لا دليل على الوجوب ولا دليل على ما تفرع عن هذه المسألة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم طهارة الصبي لمس المصحف. قال رحمه الله: هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما؟ قال: في وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة، بمعنى أن الصبي إذا كان مميزاً، يعني مثلاً ابن 7، 8، 9 سنين، فهل يلزم بالطهارة؟ هل للمعلم أن يلزمه بالطهارة؟ يقول: ذكر أصحابه، أي من الشافعية في المسألة، وجهان مشهوران، ذكر أصحابه وجهين مشهورين، ورجح أنه لا يجب، وهو كما قال أنه لا يجب، وهو كما قال. وهذه المسائل كلها متفرعة عن المسألة السابقة، أنه يجب أن يمس المصحف وهو على طهارة. قال: فصل في حكم بيع المصحف وشرائه. قال: يصح بيع المصحف وشراؤه، ولا كراهة في شرائه، وفي كراهة بيعه وجهان أصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم ابن عتيبة، وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراؤه، وحكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله ابن يزيد. قال: وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري التغليظ في بيعه، التغليظ أي أنهم شددوا في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين، والله تعالى أعلم. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجوز بيع المصحف، وكذا يجوز شراؤه، لعدم الدليل على المنع، لعدم الدليل على المنع، بل الحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه. فكم من إنسان لا يستطيع أن يمتلك مصحفا إلا عن طريق الشراء، فإذا كان الأمر كذلك فكما يقول العلماء: ما كان فيه نفعا للطرفين، للبائع والمشتري، فهو على أصل الحل، لعموم قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فهذا عام يدخل فيه كل أفراده إلا ما دل الدليل على استثنائه، ولا دليل على الاستثناء. ومن كره من أهل العلم أو غلظ نظر إلى معنى آخر، نظر إلى معنى آخر، وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يباع، وهذا يعني بعضهم يعني استدل: إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لكن ليس المراد هذا، ليس المراد البيع والشراء، وإنما المراد الذي يحصل منه تلاعب في آيات الله تبارك وتعالى، يحل شيئا أو يحرم شيئا أو يحرم شيئا من أجل ماذا؟ من أجل لعاع، لعاعة من لعاعة الدنيا، أو من أجل شيء من أمور الدنيا، فهذا هو المنهي. أما إنسان يريد أن يشتري مصحفا لأجل أن يقرأ فيه، أن يحفظ فيه، وآخر ابتاعه فيريد يعني باعه لأجل أن يربح في ذلك المبيع، فالظاهر والله أعلى وأعلم لا بأس به لأصل الجواز، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.